انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات FM.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. في رواية فاوست للشاعر الألماني يوهان جيتا، حط كل الصراعات اللي ممكن تكون داخل النفس البشرية من خير وشر، حب وكر، حطها كلها في شخصية فاوست. فاوست شخص حباه ربنا سبحانه وتعالى بمواهب عظيمة جدا، نشأ تنشئة دينية قوية، ولكن المواهب العظيمة دي ما قدرتش التنشئة الدينية انها تحميها من الغرور، فبدأ يلتمس انه عايز يعرف الغيبيات، اشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى اخفاها عننا، وبدأ يلتمس انه يعرف ايه اللي ورا الحرمان من المتع اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا. كان عايز يوصل للمعرفة التي لا يلابسها شك، والمتعة التي لا يتبعها ندم. اتفق مع ابليس والعياذ بالله على انه ابليس هيساعده في انه يوصل للحاجات دي، في المقابل يديله روحه بعد ما يموت. فضلت الرواية في صراع كامل ما بين ابليس وما بين فاوست، وما بين فاوست ونفسه، والجزء المؤمن جواه والجزء الشرير جواه، وانتهت الرواية بنهاية جميلة جدا للصراع. الكرة الهولندية كانت كلها صراع. الكرة الهولندية لو كانت المسألة على خصومها في أرض الملعب كانت ممكن الكرة الهولندية تنتصر بسهولة، بس المشكلة ان كانت هولندا محتاجة في أرض الملعب انها تنتصر على نفسها، ما بين الانضباط والحرية، ما بين التواضع والغرور، ما بين الفردية في الأداء والجماعية، ما بين تحمل المسؤولية وإلقاء اللوم على الحكام أو على الحظ، ما بين الأداء الجميل وإزاي تفوز، ما بين الاستمتاع باللعب وما بين إن أنت تعرف تكسب ماتشاتك إزاي وتحافظ على المكسب ده. كل ده كان صراع بيدور في الكرة الهولندية من بدايتها، لدرجة إن واحدة من أجمل الكرة اللي اتقدمت في تاريخ العالم كله على أيدين هولندا ما فشلت في انها تفوز بكاس العالم ولا مره في تاريخها، وصلت 3 نهائي وخسرتهم، والبطوله الوحيده اللي توجد بيها كان بطوله اوروبا سنه 1988. في سؤال وجهه علم التاريخ لعلم المنطق، ازاي منتخب هولندا ما يقدرش يفوز بكاس العالم او ببطوله كبيره باستثناء مره واحده بس؟ تعالوا النهارده ناخد مركبتنا نبحر فيها ونحاول نلاقي الإجابة للسؤال ده، لعلنا نهدي من علم التاريخ شوية. البدايات خالص في بداية اللعبة مع جاك رينولدز، كان مدرب إنجليزي، كان لعيب كرة مغمور في مانشستر سيتي وكان احتياطي، وكعادة لعيبة إنجليز كتير ما كانوش بينجحوا أي في لعب الكرة تحول للتدريب. كان بيدرب في سويسرا وكان متفق أنه يدرب ألمانيا في سنة 1914. حصلت الحرب، الراجل جم مهربينه من سويسرا على هولندا، ما راحش طبعا ألمانيا لأن الحرب هو إنجليزي، فالحرب بين إنجلترا وألمانيا. الراجل راح على هولندا وهناك درب فرقة كانت في الفترة دي فريق مغمور اسمه أياكس سنة 1915. جاك رينولدز درب أياكس من مدة 32 سنة على 3 فترات، الخلاصة فيهم 25 سنة، من سنة 1915 ل 1947. نجح جاك رينولدز في تحويل أياكس لمؤسسة وطنية، ومعنى كلمة مؤسسة وطنية إنه نادي. طريقة الأداء بتاعه والتشكيلات بتاعته والفكر اللي بيتبعه بعد كده بقيت أندية هولندا ومنتخب هولندا، علامة وطنية بمعنى أصح. طب إيه اللي عمله جاك رينولدز في الفترات اللي قاد فيهم أياكس؟ قدر إنه يزرع الكرة الهجومية في دماغ لعيبة أياكس، وكان بيقعد في النادي لمدة 14 ساعة على التوالي علشان يوحد الأسلوب ما بين فرق الناشئين والفريق الكبير. اهتم بيه جدا بالناشئين، وده خلى اللعيبة الهولنديين كان عندهم جماليات كده في اللعبة ومهارات. بعدين رغم انه كان مدرب انجليزي كان رافض ان الاعتماد يبقى على التدريب البدني، الانجليز بيهتموا قوي بالتدريبات البدنية، هو الراجل كان مهتم جدا بالتدريب بالكرة اكتر، عشان كده خرجت لعيبة هولندا لعيبة كويسين جدا. بذر البذرة وانتهى عقده مع اياكس سنة 1947، وساب البذرة الكويسة في الكرة الهولندية. ولكن اكتشفوا من سنة 49 لسنة 55 ان عندهم مشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة ان ما عندهمش ثقافة الفوز، لدرجة ان فازوا على فنلندا في يونيو سنة 1949 لمدة 72 مباراة دولية. هولندا ما فازتش لحد ما فازت بعد كده على بلجيكا 1-0 في ابريل 55. هولنديين كانوا بيتمتعوا باللعب بس ما عندهمش فكرة اكسب واخسر. وبعدين التطورات اللي طلعت في الكرة في الثلاثينات والاربعينات زي الظهير الثالث جاك رينولدز كان عندهم من زمان قوي، فالراجل جاب لهم طريقة الهرم المقلوب الاولانية خالص، انما ما وصلوش مثلا فكرة الظهير الثالث بتاعت هيربرت تشابمان، ما وصلت لهمش كانت هولندا. المهم في الجزئية دي بالذات وصلنا لنص الخمسينات، تحديدا سنة 1954 قرر الاتحاد الهولندي انه يحط مسألة الاحتراف بطريقة شبه جزئية. يعني ايه؟ يعني هنخلي اللعيب يشتغل شغله وفي نفس الوقت يلعب كرة ويبقى بياخد مرتب، فده ادى المدربين مساحة الزام. يعني انا هقدر ان انا اقولك تنام امتى وتصحى امتى وتاكل ايه وتشرب ايه وتلعب تتمرن امتى، لان بقى فيه الزام انت بتاخد مرتب من عندي. الاحتراف ادى نقلة شوية بس صغيرة في الكرة الهولندية، لكن كانت النقلة التانية في نص الخمسينات كانت المدربين الانجليز. كتير من المدربين الانجليز اللي كان رافضين في انجلترا طريقة اللعب المعتمدة على الكرات الطويلة، طريقة إيركل ويجري، كانوا عايزين كرة على الأرض وعايزين استحواذ، فطريقة اللعب بتاعتهم ما كانتش متناسبة مع الفلسفة في كرة القدم في انجلترا. فالناس دي لقت هولندا أرض خصبة لأنها يجربوا كل طرق اللعب اللي عايزينها. فعلا جم كذا مدرب انجليزي جم هولندا في الفترة الزمنية دي، وكان منهم واحد اسمه فيكتور باكنجهام. لعب فترة في توتنهام، الفترة اللي توتنهام لعب فيها دي كان معاهم واحد اسمه أرسل روي. أرسل روي ده خلى توتنهام في الفترة دي تلعب كرة على الأرض، فالراجل جايب فكرة الاستحواذ واللعب الكرة على الأرض. عمل شغل كويس مع أياكس، مسكوا من سنة 59 ل 62، وبعدين سابهم سنتين ورجع لهم 64. نتائجه كانت سيئة في الموسم الثاني. المرة الثانية هنا في يناير 65 تم إقالته من أياكس الهولندي عشان يجيبوا فارس الكرة الهولندية رينوس ميتشلز. رينوس ميتشلز اتسمى المنظر بتاع الكرة الشاملة. رينوس ميتشلز ده كان لعيب كرة لعب في الاربعينات على ايدين جاك رينولدز. اعتزل سنة 58 الرجل واتجه للتدريب، بس كان كل التركيز بتاعه على قطاعات الناشئين. يعني راح في مدرسة درب فيها، وبعدين راح درب في الناشئين في فرقة اسمها يو او اس، وبعدين درب في الناشئين في اياكس. جابوه يدرب فريق اياكس اللي كان نجم فيها او لعيب كويس جدا فيها في الاربعينات والخمسينات. جه درب الفرقه وطلع لقى كنز في قطاع الناشئين في اياكس. اول كنز كان اسمه يوهان كرويف، ومعهم بقى نيس كنز واري هان والفرقه الكبيره بتاعه الهولندا دي كلها. الراجل بدا يطلعهم من قطاع الناشئين، كان مثلا كرويف ده عنده 16 سنه وكم شهر، ونجحوا فعلا في انهم يفضلوا في الدوري. الراجل فرض انضباط قوي جدا في الفرقة، لدرجة انهم لما خسروا من فريق تشيكوسلوفاكي في بطولة اوروبا سنة 66، الاتنين باكات اللي غلطوا، واحد غلط في ضرب الجزاء والتاني غلط في جون، مشى واحد منهم خالص في اخر الموسم، والتاني نقل نص الملعب قال له انت طالما مش عارف تضغط على اللعيب وبتجيب لي عليا ضربات جزاء تطلع نص الملعب احسن لك. فرض الانضباط، بس كل ده الراجل ما كانش عنده فكر جديد في الكورة. يعني الراجل لسه بيطبق طريقة 4-2-4، بس بيطبقها بكفاءة وبيطبقها بمجموعة لعيبة صغيرة في السن مهاراتهم عالية جدا. ففرض نفسه بقوة في الدوري الهولندي من سنة 66 لسنة 70. في سنة 70 لعب ماتش ودي في بطولة المعارض قدام أرسنال الإنجليزي، خسر 3-0. رجع كان عنده ماتش مع فينورد الهولندي في الدوري، كان فينورد ده بيندربه مدرب نمساوي اسمه أرنست هابل. الراجل كان متأثر بالفكر الألماني في الكورة، وكانت ألمانيا ساعتها بتطبق طريقة 4-3-3 اللي بتعتمد على إحكام السيطرة في نص الملعب. كان المدرب رينوس ميتشل ساعتها لسه بيطبق الطريقة البرازيلية القديمة بتاعت 4-2-4، وكان عنده ليبرو اسمه فاسوفيتش بيطلعه نص الملعب، ففي الحالة الدفاعية في الحالة الهجومية بتتحول ل 4-3-3، بس برضو بيفضل عنده نقص في الزيادة العددية. لما تعادل مع فينر 3-3 وقبليها خسران من أرسنال 3-0، هنا قرر انه يغير طريقة اللعب. بس كل ده الراجل كان فعلي ما عندوش فكرة للي ممكن عايز يعمله ايه، هو ما عندوش خطة لسه جديدة او منهج جديد او افكار جديدة. هو مدرب كفء بيدرب لعيبة اكفاء، احتكر الدوري بس لسه ما حققش شيء ما في المقابل. هنا كانت الفترة الزمنية في اوروبا كلها كانت عايزة تغيير وبتطالب بالتغيير، تغيير في كل شيء. الاوروبيين يا جماعة حاربوا الحرب العالمية التانية، فنص الستينات دي لما ميتشلز مسك هولندا مسك اياكس، كانت في اوروبا كلها نوع من انواع ثوره شباب او تمرد شباب. ابهاتهم اللي حاربوا في الحرب العالميه الثانيه او شافوها بشكل ما كان عندهم ثقافه الخوف، وكان مجتمع قله لان دايما في ما فيش اكل ما فيش شرب، انتوا عارفين ويلات الحرب. اما الناس دي كان عندهم مثلا في الستينات جيل الشباب ده كان عنده 20 سنه فتولدوا بعد الحرب العالميه الثانيه، فالناس دي ما اتعذبتش، مجتمع رفاهيه مرفهين في كل حاجة، عندهم يلاقوا بدل الوجبة 50، يلاقوا بدل نوع الأكل 50، فالناس دي ما تعبتش في حاجة. فكانوا رافضين الفكر بتاع الأباء اللي فيه خوف وفيه قلق. فهنا حصلت ثورة اللي هي الثورة الشبابية في نص الستينات اللي ابتدت في هولندا في حركة اسمها البروفو أو ذوي الملابس البيضاء. الناس دي احتجت كذا مرة وحركة احتجاجات على الأجور. المهم ان انطلقت من هولندا لباريس في ثورة 68 في الجامعات الفرنسية ومنها لأوروبا كلها. وكانت الفن قاد المنهج التغيير ده، فرقة البيتلز في انجلترا وجون لينون طبعا الناس كلها كانت عارفاه. فطبعا هولندا في الحقبة دي وأوروبا والعالم كله كان عنده رفض لكل ما هو تقليدي، وعنده أرض تربطها جاهزة لانتزاع الجذور القديمة وبنى جذور جديدة عشان تتناسب مع مرحلة تفكير جديدة. هنا رينوس ميتشل بدأ يشوف لعبته المتمردة بتعمل حاجات عالية قوي في الملعب، وهنا كان رينوس ميتشز كل اللي اشتغله انه يبص ويلاحظ ويدرس ويطبق ويطور. اول حاجة عملها وهو بيدرب اياكس موسم 70 ده لما نقل الخطة 4-3-3 كان عنده ولد في نص الملعب اسمه يوهان نيسكنز. الراجل ده كان شغلته انه يراقب صانع اللعب بتاع الفريق اللي قصاده. الراجل ده كانوا مشبهينه بطيار الكيميكازي. طيار الكيميكازي الياباني ده لما كان بيروح يضرب حامل الطيارات بعد ما يستنفذ ذخيرته، هو ما بيروحش يرمي نفسه في حته تانية، لا لا لا، يدخل على حامله الطيارات في مكان مناسب ويفجر نفسه بالطياره فيها. فكانوا مسمينه كده لانه كان شرس ومقاتل، كان يجري ورا صانع اللعب الراجل يرجع ورا عشان يهرب منه ويفضل ورا لحد منطقه الجزاء. شويه بشويه نتيجه ان لعيبه اياكس كانت بتلعب كتير جدا جنب بعضها، بدات لعيبه اياكس الهولندي ترجع ورا نيسكنز لما بيضغط تيجي كلها ضغطه معاه. لاحظ ده ميتشلز فبدا يطبق طريقه الضغط على الخصم في نص ملعب الخصم. طب تمام، لما هعمل كده لما يبقى 5-6 لعيبه بتطبق الدفاع الضغط على الخصم في ثلث ملعبه او في نص ملعبه، ما هو ساب فجوه ما بينه وبين خط الظهر، يبقى لازم خط الظهر يتقدم. فهنا بدا يطبق طريقه الدفاع المتقدم، وده كان اول تطبيق ليها في العالم. خلى دفاع يتقدم فاصبح الفريق اللي قصاده بيحصره في نص ملعبه بس، ضيق مساحات اللعبه عليهم وخنقهم بمعنى صح. طيب ورا كده لما يبقى اخر لعيب في الملعب بينه وبين الجون 40 ياردة، طب ما انا كده بقت عندي مساحة مكشوفة، اي بسطين ضربت مصيدة التسلل خلصت. لا يا باشا، ده طبق مصيدة التسلل في منتهى الاتقان. كانت مصيدة التسلل دي ساعتها طريقة مش متبعة لدرجة ان في البرازيل كانوا بيسموها خط الحمار. خط الحمار لان انت سهل ضربه، فاحنا اللي يعمل كده يبقى حمار. لا 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 لا، هو طبقها باتقان، والطبق الدفاع بتاعه المتقدم ومصيدة التسلل والضغط على الخصم، وفعلا كان بيستخلص الكورة بمنتهى السهولة لأنه ضيق كل حاجة على الخصم. طيب لما أنا خدت الكورة أنا عندي فرق بتلعب مدافعة، لما هلاقي فرق بتدافع وبتكسف في الدفاع بتاعها أضرب الدفاع المتكتل ده إزاي؟ أنا خدت الكورة بس أنا أوريدي حاصرهم في نص ملعب أنا مضيقه، طب أنا هتحرك إزاي في الملعب اللي أنا أوريدي ضيقته؟ لازم أوسعه. طب هوسعه إزاي وأنا أوريدي حاصر اللعب كله في نص الملعب؟ هنا الراجل استفاد من تطورات شافها قدامه بالتحديد انتصار الكرة الهجومية على الكرة الدفاعية مرتين. سنة 67 لما سيلتك فاز في نهائي دوري الأبطال على الإنتر ميلان، هيلينيو هيريرا اللي كان بيطبق دفاع كاتانيتشو ونجح سيلتك بالكرة الهجومية بتاعته انه يفوز، والبرازيل في نهائي كاس العالم الشهير قدام إيطاليا اللي كانت برضو بتطبق كاتانيتشو والبرازيل هزمتها 4-1 في النهائي المشهور بتاع كاس عالم 70. طريقة ان احنا هنلعب الدفاعات المتكتلة ان احنا نكثف الهجوم. طيب الراجل هيكثف الهجوم ازاي؟ هنا كان سؤال مهم، وكان فيه اول عنوان للإجابة طلع في دماغ ميتشلز، كان فكرة تبادل المراكز. العنوان ده لما ظهر في دماغه نور له نور لمجموعة من رؤوس الأفكار اللي هي التطورات التخريخية لتبادل المراكز. أول من طبق تبادل المراكز بإتقان السوفييت في الأربعينات في فرقة دينامو موسكو على أيدين مدربهم المشهور بوريس أركاديف، بس طبقوها بطريقة عرضية، يعني المهاجم جنبه جناحين صح؟ تمام. المهاجم يجي سايب مركزه يروح على الجناح فيسحب معه قلب الدفاع، والجناح اللي راح عليه يدخل ياخد الكرة قدامه مباشرة فكان بيبقى المساحة قدامه مكشوفة، يعني تبادل مراكز عرضي ما بين الجناحين وقلب الهجوم. جي المجاريين في الخمسينات، أنا عندي ثلاث خطوط في الملعب، المجاريين أزالوا الفواصل، رجعوا قلب الهجوم، رجعوا نص الملعب بقى مهاجم متأخر، فأشال أزال الفواصل ما بين خط الهجوم وخط الوسط، ولعيب وسط الملعب اللي هو كان زكريف دول سقطوه ناحية ناحية الشمال، بقى يلعب في العمق الدفاعي ناحية الشمال عشان الظهير الأيسر يدخل قلب دفاع، فكده أزال الفواصل ما بين خط الوسط وخط الظهر، وده سمح للمجاريين بانسيابية عالية جدا في تناول الكرة ما بين الثلاث خطوط. الراجل بقى خده وعمل تبادل مراكز، مش بقى عرضي ولا أزالة فواصل، لا طبق شيء جديد اسمه تبادل المراكز الطولي. أنا حاصل الخصم في نص الملعب، أعمل ثلاث خطوط في طريقة 4-3-3 ما بين الباك اليمين والهاف اليمين والجناح اليمين والليبرو المتقدم ولعيب الوسط المدافع والمهاجم القدام اللي هو كرويف، وفي ناحية الشمال الباك الشمال واللاعب وسط الشمال والجناح الشمال. أول ما الوينج الشمال يلاقي الباك الشمال بيتقدم يجي فتح له هو على الجناح، ولعيب الوسط تلقائي يجي رايح مغطي وراه. تبادل المراكز ده فتح كل أنواع الدفاعات المتكتلة، وفازت أياكس في سنة 71 لأول مرة بدوري الأبطال. ميشي ميتشلز وجي مسك منتخب هولندا بعد كده، درب برشلونة ومسك بعد كده منتخب هولندا في 74، وهولندا أبدعت في كاس العالم ده وانهزمت في النهائي قدام الألمان 2-1. الألمان كانوا بلد قوية وكانوا بلد منظم كمان، هم اللي كانوا مستضيفين كاس العالم، ولكن اللي العالم شافوا في 74 كورة ما شافوهاش قبل كده، والنقاد سموها الكورة الشاملة. تعالوا نشوفوا بعد الهزيمة في نهائي كاس العالم 74 ليه هولندا بعد كده ما قدرتش انها تحقق نتائج أعلى، رغم ان كان مسار الكورة بيقول ان هولندا هي الفرقة الأقوى في العالم. نطلع فاصل ونشوف إجابة السؤال.
انت اكتر حد في الدنيا تعبتني، وانت قرب مني ليا وجرحتني، انت اكتر حد في الدنيا تعبتني، وانت قرب مني ليا وجرحتني، وانت غالي قوي عليا، ليه بعتني؟ ليالي طويلة ما بين نار وحيرة عشانك يا غالي، أقول بكرة يجي أو بعده يجي وعد الليالي. لك يا غالي أقول بكرة يجي أو بعد يجي وعد الليالي، في غربك تعبني وبعدك بتعبني وليه كل ده بتوعد وتنسى وتجرح وتنسى وسايبني كده ليالي طويلة ما بين نار وحيرة عشان أكبالي أقول بكرة يجي أو بعد وعيدي وعد الليالي في الدنيا جرحتني وسبتني للناس يقولوا اللي يقولوا بتحبني ازاي سايبني من عذاب الدنيا دو تعبتني وفدتني لوحدي في الدنيا وجرحتني وسبتني للناس يقولوا اللي يقولوا بتحبيني وازاي سايبني من عذاب الدنيا دول ليالي طويله.
ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان الليالي الطويله بتاع بهاء سلطان. نشوف بقى الاجيال المتعاقبه بتاعه هولندا في ملحمه الحرافيش بتاعه الروائي المبدع نجيب محفوظ. كان بداية العيلة الناجي كان عاشور الناجي اللي خد فكرة الفتوة العادل، وبعديها جه ابنه شمس الدين برضو كان فتوة عادل، جه سليمان كان فتوة في البداية فتوة عادل ولكن دخل مع رجال الأعمال ودخل في التجارة والاقتصاد، ساب العدل وساب الفتوانة وطلعت الفتوانة من عيلة الناجي، وفضلت العيلة في اندحار كل تروح اتجاه 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 لحد ما جه في الجيل العاشر جه عاشور الصغير وبدأ مع الحرافيش الملحمة في الآخر. وكانت الملحمة في الآخر إن عايزين نتحكم صح لازم يبقى الحكم أو الأداء جماعي يعني. تعاقب الأجيال اللي في ملحمة الحرافيش كان في تعاقب أجيال على هولندا، جيل ورا التاني ورا التالت. جيل الأولاني اللي احنا قلناه كان جيل كاس العالم بتاع 74، والجيل ده كمل في 76 كاس أوروبا، خسر من تشيكوسلوفاكيا بعد خلافات مع المدرب، يعني هم اتخانقوا مع المدرب بتاعهم. في 78 رفض 3 من اهم نجوم الفرقه منهم يوهان كرويف يروحوا يلعبوا في كاس العالم 78، ورغم كده هولندا وصلت النهائي بس خسرت من البلد المنظم الارجنتين. كان سبب كرويف وكان هانج نايم وفان بريفن، الثلاثه ما رضوش يروحوا كاس العالم 78، قال لك ان في حكم عسكري احنا مش هندعمه لما نروح نلعب هناك. وانتهى الجيل ده في كاس اوروبا 80 بالخروج من الدور الاولاني. ده اروع اجيال هولندا. حصلت فجوه بعد كده في الاجيال ما بين هولندا لان ما كملوش ما لحموش جيل تاني، ففضلوا لا راحوا كاس عالم 82 ولا كاس عالم 86 ولا كاس اوروبا 84. بس كانت اللعيبه الهولنديين النجوم بتوع الجيل الاولاني كانوا بداوا يشتغلوا مدربين في قطاعات الناشئين، وبداوا ينقلوا خبراتهم ومهاراتهم للاجيال الجديده عشان يظهر لنا الجيل الفاز ببطولة وحيدة في تاريخ هولندا اللي هو جيل فان باستن ورود خولت وفرانك ريكارد ورونالد كومان وفان تيجلين وفان إيروين وفان بروكلين اللي احنا لعبناهم بعد كده في 90. فازوا ببطولة أوروبا سنة 88، وكان مدربهم ساعتها كان رجع لهم تاني رينوس ميتشلز أبو الكرة الشاملة وأبو الكرة الهولندية زي ما بيقولوا. الجيل ده راح بعد كده كاس عالم 90 فشل وخرج من الستاشر، وفاز على ألمانيا 3-1، خد غرور شوية، جه خسران من الدنمارك في بطولة أوروبا 92. وراه الجيل الثالث اللي لحق معاهم في 94 كان بدايتهم كده دينيس بيركامب ومارك أوفرمارس، وبعدين خدوا لعيبة أياكس اللي كانوا تألقوا في دوري الأبطال 95 و96، فازوا ب 95 على ميلان و96 خسروا النهائي قدام يوفي. كان بقى باتريك كوليفرت وإدجار ديفيدز، كلارك سيدورف، فيليب كوكو، بدوين زندن، يابستام، رونالدو ديبور وفرانكو ديبور، وكان جيل جامد جدا. والجيل ده فشل في انه يفوز برضه ببطوله بعد ما خسر بضربات الجزاء الترجيحيه في كاس عالم 98. وفي بطوله اوروبا 2000 اللي نظموها فشلوا برضو في انهم يفوزوا بالبطولة بعد ما خسروا خسارة غريبة قدام ايطاليا في دور قبل النهائي، كان على ارضهم ساعتها على فكرة، وكانوا محققين فوز خرافي على يوغوسلافيا 6-1. ورغم كده خسروا في ماتش قدام ايطاليا كان مطرود زامبروتا من الشوط الاولاني، وضيعت هولندا يوميها ضربتين جزاء اثناء المباراة وخسرت في الاخر. الجيل ده فشل في انه يوصل كاس عالم 2002، وفي كاس اوروبا 2004 برضو فشل قدام البرتغال في ماتش دور الثمانية. المهم جه فان باستن في 2004 مسك الفرقة، طير الفريق القديم واعتمد على فريق جديد في 2006، كان بقى الجيل الثالث اللي هو ويسلي شنايدر وارين روبن وروبن فان بيرس وبرونكو هورست وديرك كيويك. كل الفريق ده كمل مع بعضه لحد ما وصل نهائي كاس العالم 2010 وخسر النهائي المشهور قدام اسبانيا. من جيل لجيل دول اربع اكبر اربع اجيال، من جيل لجيل خساره لخساره، مفيش انتصارات ودايما في خلافات يا عدم انضباط يا ثقه زايده الى اخره. طيب ايه اسباب ان ده اللي بيحصل في ارض الملعب مع منتخب يعتبر من اقوى واجمل المنتخبات؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم عشان نشوف الأسباب الرئيسية مع هولندا. رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. كان في مقولة لأرنست همنجواي الرواية الأمريكي المشهور: لابد أن تعرف كيف خسرت لكي تعرف كيف تفوز. احنا عايزين بقى ندرس فريق بالعظمة ده كله والتألق ده كله ليه ما بيفوزش ببطولاته. الموضوع بقى راجع لفترة تاريخية سابقة من زمان قوي، يمكن من نشأة التقدم الهولندي بداية ما كانوا تحت الاحتلال الحكومة أو إمبراطورية هابسبورغ الأسبانية في القرن الخمستاشر. الهولنديين كانوا ساعتها تجار وحرفيين. أول ما ابتدت هولندا ابتدت بالرنجة. الرنجة دي كان مثلا هولندا تعداد سكانهم في القرن الخمستاشر 2 مليون مواطن، نص مليون منهم شغالين في الرنجة، كانوا بيصدروها لكل حتة في العالم. طبعا أساطيل الصيد الهولندية بدأوا بناء سفن، بناء سفن الصيد، بعد كده بقى فيه بناء سفن تجارية، بعد كده عملوا شبكة تجارية. كانوا الهولنديين وصلوا قرن السبعتاشر وهم أكبر وسطاء تجارين في العالم، وكان عندهم حرفيين بيدوا قيمة مضافة للبضاعة اللي بيشتروها مادة خام من بلد ويعيدوا بقى تصديرها لبلد تانية، أكبر مستورد ومصدر في العالم. خدوا بقى السكر من البرازيل، الصوف من كندا وكانوا يصبغوه ويعملوا منسوجات صوفية وبيعوه في بلد تانية، الحبوب من بلاد البلطيق، الخشب من بلاد الاسكندنافية الدنمارك والنرويج، الحديد والنحاس من السويد، الفحم من انجلترا وتحديدا من نيوكاسل، التوابل من الهند، الحرير من الصين، سيطروا على مواني في غرب افريقيا، سيطروا على مواني في اندونيسيا وفي ماليزيا، اخدوا امتيازات تجارية في اليابان. هولندا اتحكمت في العالم كله وانتصرت على امبراطورية هابسبورغ وخدت استقلالها سنة 1648. كان مجتمع كله بيشتغل وحققوا ارباح خيالية، وكان عندهم مصرفيين وبنوك، كان عندهم كل حاجة. طب ايه اللي ما خلاهمش يعني خلى في اخر القرن السبعتاشر عصا القياده خدتها منهم انجلترا؟ كان شيء في تركيبه الثقافه الهولنديه اللي هي فكره احنا حلوين قوي كده، فثقافة الاكتفاء وعدم إدخال تحسينات وتطويرات تانية، اكتفوا وعاشوا بهجة وسعادة بالرخاء اللي حققوه. عشان كده جينا في القرن 19 ساعة الثورة الصناعية، يمكن بلد زي بلجيكا كانت أقل منهم من قرنين، دخلت الثورة الصناعية قبله. برضو على أرض الملعب نفس القصة حصلت، الهولنديين بثقافة الاكتفاء والابتهاج والاستمتاع باللعب بيضيع منهم الماتش بعدم انضباط أو بخلافات أو ثقة بالنفس زيادة عن اللزوم في أوقات معينة، 10 دقائق ربع ساعة كفيلة بإنها تنهيهم في أي ماتش بيلعبوه مع فريق كبير، وده اللي بيضيع منهم ماتشات بضربات جزاء، يبقوا الماتش مسيطرين عليه بالكامل ويضيع منهم الماتش في الآخر. في النهاية، في نهاية رواية فاوست الجيتا اللي احنا ابتدينا بيها الحلقة، كانت نهاية الحلقة نهاية الرواية جميلة، إن انتصر الجزء المؤمن في فاوست وطلعت روحه للجنة في الآخر وانتصر على إبليس. وفي النهاية برضه هولندا عايزة تشوف طريقها إلى منصة التتويج. لحد ما توصل لده أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس.